Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 16 من شهر 5 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. قتيل وجرحى وتوترات أمنية في طويلة بشمال دارفور ومقتل شخصين في وسط دارفور واضطرابات أمنية في ميرشينغ بجنوب دارفور. بدء محاكمة المتهمين بقتل العميد بريما يوم 29 مايو وسبعة معتقلين من الديوم الشرقية يتعرضون للمعاملة القاسية. تغيب نحو 200 تلميذ من المدارس الواقعة تحت سيطرة حركة عبد الواحد عن امتحانات الشهادة الابتدائية وإضرابات مهنية في جنوب كردفان وشمال دارفور. الحرية والتغيير تجدد نفيها المشاركة في أي اجتماع تحضيري هو لجان المقاومة لم ترد على دعوة الآلية الثلاثية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل أحد المسلحين وأصيب ثاني بطلق ناري، وتم القبض على مسلح ثالث في اشتباك مع القوات الأمنية يوم السبت بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور. وقالت لجنة أمن الولاية يوم الأحد بعد اجتماع طارئ أن الأحداث وقعت على خلفية حادث نهب في طريق الفاشر طويلة على سيارتين كانتا في طريقهما إلى سوق طويلة. وقال مدير شرطة الولاية بالإنابة العميد عبد الرحمن المهدي خلال تلاوته البيان أن قوة من الشرطة تحركت لملاحقة الجناة واشتبكت معهم فيما تجمع مواطني طويلة واستنكروا الحادث. وأوضح أن الجناة عادوا مرة أخرى إلى المحلية واشتبكوا مع القوات الأمنية، وأضاف في هذا الخصوص:
نتيجة عن ذلك إصابات متفاوتة عدد من المواطنين، وتوفي على أحد الجناح وأصيب آخر وتم القبض على ثالث. الأمر في مجمله لا يعد أن يكون حادث نهب، يعني لا علاقة له بالمسائل القبلية. أصلا تم إرسال على 19 عربة من القوات المشتركة لحسم هذه الظاهرة في منطقة طويلة ومجاورها.
قتل شخصان يوم السبت في حدثين منفصلين في محلية مجر بوادي صالح في ولاية وسط دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن أحد الضحايا قتل على خلفية أحداث متعلقة بسرقة ماشية، فيما قتل الثاني طعنا بالسكين في مشاجرة على يد شاب آخر. وأوضح مواطنون أن ذوي القتيل في الحادث الأول رفض باستلام الجثمان حتى صباح الأحد مطالبين بالدية، وأشاروا إلى استلامهم الجثمان بعد موافقة لجنة المصالحات في محلية مجر بالاجتماع معهم لتحديد قيمة الدية. تشهد مناطق ميرشينغ ومناواشي بولاية جنوب دارفور توترات أمنية مؤخرا بسبب مقتل شخص وإصابة آخرين يوم الخميس بمنطقة أبو حمرة شمال مدينة مناواشي، بجانب أحداث أمنية أخرى في ميرشينغ خلال شهر رمضان. وقال قيادي من المنطقة لراديو دبنجا أن مدينة ميرشينغ تشهد انتشارا واسعا للسلاح وتحرك لمسلحين يستقلون مواتر غير مقننة، وأشاروا إلى إلزام مواطني مناواشي لسداد دية قدرها 10 مليار جنيه قبل 3 أسابيع بسبب مقتل أحد المواطنين. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
جدبت كده هسي الآن في ميليشيات، لا في هسي في ميليشيات هنا طبعا لمواطر يعني كمية هائلة جدا، يعني أكثر من ما تقول قريبا 20 شخص، لكن مرات انتجوا السوق ومرات انتجوا يعني زي شغلة كده ما تقدر ضخم إرحاب كده، يعني لا زالوا دين الإسلام لافين الميليشيات.
أكدت هيئة الدفاع أن المتهمين بقتل العميد علي بريما عن تحويل ملف القضية إلى المحكمة وإنعقاد أول جلسة أمام المحكمة يوم الأحد 29 مايو الجاري. وقالت المحامية إيمان حسن لراديو دبنجا أن جلسات المحاكمة ستبدأ في محكمة الخرطوم شمال في 9 من صباح يوم 29 مايو. يذكر أن البلاغ يضم كل من محمد آدم توباك ومحمد النينة ومحمد الفاتح ومصعب الشريف. أعلنت لجان مقاومة الديوم الشرقية بالخرطوم أن السلطات تواصل الاعتقال غير المشروع لسبعة من سوار منطقة الديوم الشرقية، ستة منهم في سجن الهدى، مع إبقاء السائر السابع في معتقلات المباحث الفيدرالية ببحري. وأشارت التنسيقية في بيان إلى استمرار معاناة المعتقلين من الظروف غير الإنسانية في السجون واستمرار حبسهم دون تهمة ومنعهم من مقابلة محاميهم وتصعيب زيارة أسرهم. وأوضحت أن السلطات تمنع تلقي كل من المعتقلين معتصم محمد ومؤمن سعيد من الحصول على الرعاية الطبية. أكد خالد عمر يوسف القيادي في المؤتمر السوداني ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق أن ما جرى يوم الخميس اجتماع بين الأهلية الثلاثية وقوى الحرية والتغيير ولا علاقة له بالاجتماع التحضيري. وأوضح لدى مخاطبته ندوة بمقر الحزب في الخرطوم مساء السبت أن الحرية والتغيير رفضت الاجتماع التحضيري الذي اقترحته الأهلية للجمع بين المدنيين ومعالجة الإشكالات بينهم. وأضاف خالد عمر في هذا الخصوص:
مشينا قعدنا مع فولكر وادلفان، قلنا اليوم أدينا الورقة بهذا الفحوة، نشرنا الورقة بعد ما مرقنا، كلام مكتوب فيها واضح ذات الدم الاجتماع التحضيري ولا عنده علاقة بالاجتماع التحضيري. الاجتماع التحضيري ده قالوا اجتماع بين المدنيين والمدنيين، ده اجتماع بين قوى الحرية والتغيير وبين الآلية. ناس يقول لك ليه الآلية طيب تلاقي ناس الموز في نفس اليوم؟ أنا معلوم ما تلاقي ناس الموز ولا تلاقي أي زول تلاقي في الدنيا.
وفي ذات السياق أكد خالد عمر يوسف عدم رغبة الحرية والتغيير للعودة إلى الشراكة مع العسكريين، مؤكد على الحكم المدني الشامل، وقال أن الحل السياسي هو أحد وسائل المقاومة مثل المواكب والوقفات الاحتجاجية وغيرها، وأكد ضرورة وحدة قوى الثورة من أجل إنجاز عملية التغيير. وأضاف في هذا الخصوص:
والحرية والتغيير أي شخص بينتظر إنها تغلق أبواب نقاشة مع الأسرة الإقليمية والدولية سينتظر كثيرا، سينتظر كثيرا. أي زول في المحيط الإقليمي والدولي ده حنتكلم معاه ونتكلم معاه ونتكلم معاه لمصلحة الثورة السودانية، والناس الدارين يكفلوا الباب بتاعنا نحن ده مع المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي، دين الناس حيضروا بالثورة السودانية.
من جانبه أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه دعوة الآلية الثلاثية للاجتماع بسبب عدم وجود سبب جديد لذلك، فيما لم ترد لجان المقاومة بعد على الدعوة التي قدمتها الآلية الثلاثية. وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي في رسالة إلى الآلية أن الدعوة الحالية جزء من خطة للتفاوض غير المباشر بعد أن فشلت جهود التفاوض المباشر، واتهم الآلية الثلاثية بتأييد الإفلات من العقوبة في الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها السوار. أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم عن موكب سلمي يوم الاثنين استمرارا للتصعيد الثوري الرافض للانقلاب. وقالت التنسيقيات في بيان أنها تدعو جميع الرافضين للانقلاب لمواصلة التصعيد الثوري عبر طرق المقاومة المدنية والسلمية المختلفة ورفض التسويات التي لا تلبي تطلعات السودانيين. تغيب تلاميذ أربعة من مدارس المناطق الواقعة تحت سيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد عن امتحانات الشهادة الابتدائية في وحدة ديرباط الإدارية بولاية جنوب دارفور. وقال الفاضل زكريا مدير المرحلة الابتدائية بوزارة التربية والتوجيه بجنوب دارفور لراديو دبنغا أن عدد التلاميذ الذين تغيبوا عن الامتحانات أكثر من 180 طالبا، وقال أنه بحسب التقارير الواردة من المنطقة فأن القوات المسيطرة على المناطق منعتهم من العبور والجلوس للامتحانات. وأضاف في هذا الخصوص:
والله في أربع مدارس أولادهم ما جوا، السبب والله منعهم بس ناس الحركات الموجودة فوق هناك، ده عددهم 180 تقريبا. المناطق دي الأربع مدارس دي أصلا من منطقة معينة وكلهم ما جوا، منعهم في أربع مناطق منعهم أنهم ما يجوا الامتحان. أنا أدوني بس الخبر في أنه في أربع مدارس ما جاءوا.
من جانبه نفى جمال محمود مسؤول التعليم في المناطق الواقعة تحت سيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد مسؤولية الحركة عن منع التلاميذ من العبور إلى مناطق الحكومة للجلوس للامتحانات، وقال لراديو دبنغا أن جميع الطرق المؤدية لوحدة ديربات تحت سيطرة قوات الحكومة، مؤكد أن الحركة لا تضع أي متاريس أمام التلاميذ. وأضاف في هذا الخصوص:
لا كلام ده نحن ما عندنا علاقة دي إطلاقا، لأنه الشيء الباصل في أراضيهم هناك هم يعني معانين بهم. وأنا في حركة تحرير السودان يوم ما رفضنا إطلاقا أن الأولاد يمشوا كم في الخرطوم كم في نيالة كم في أي محل تحت سيطرة الحكومة أنه يجلسوا للامتحانات.
شب حريق هائل صباح الأحد بسوق هزاز بالسوق الكبير بمدينة الفاشر قضى على أكثر من 30 متجر وخسائر قدرت بالمليارات مع عدم وجود خسائر في الأرواح. وقال تجار من سوق المدينة أن الحريق حدث نتيجة لالتماس كهربائي، ونوهوا إلى تكرار الحرائق بسوق الهزاز نسبة لعدم تخطيط السوق من قبل المحلية. دخل إعلاميو ولاية شمال دارفور صباح الأحد في إضراب مفتوح عن العمل بعد انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة لوزارة المالية لمدة 48 ساعة للإيفاء بمستحقات العاملين. وأوضحت اللجنة المفوضة في بيان أن الإضراب يشمل عدم تغطية الأنشطة والبرامج التي تخدم مصالح الحكومة مع صرف أي مبلغ مالي صادر من وزارة المالية. واصل الأطباء والكوادر الصحية بجميع مستشفيات الفاشر الإضراب عن الحالات الباردة، فيما رفعوا يوم الأحد إضرابهم عن الحالات الطارئة الذي استمر لمدة 5 أيام. وأعلنت لجنة الكوادر الطبية والصحية الرفع لإضراب عن الحالات الطارئة لمدة 2 أسبوع لمنح الجهات المسؤولة فرصة لاستعادة حقوق الكوادر الطبية والصحية. أعلنت لجنة التعليم العام المطلبية بولاية جنوب كردفان الدخول في إضراب مفتوح بسبب عدم استجابة حكومة الولاية لمطالبها المتعلقة بمستحقات مالية وتحسين بيئة العمل. وقالت اللجنة في بيان أن سلطات الولاية أقلقت كل المسائل التي تقدمت بها اللجنة لإيجاد الحل بعدم اعترافها بحقوق العاملين. وأوضحت اللجنة أنها وبعد اجتماع ضم كافة ممثلي محليات الولاية يوم السبت قررت الدخول في إضراب مفتوح عن العمل. واصل محتجون يوم الأحد إقلاق حقل أبو جابر للبترول بولاية شرق دارفور لليوم السابع على التوالي احتجاجا على عدم استجابة الشركات العاملة في مجال البترول لمطالب سكان المنطقة. وقال يعقوب سليمان الناشط في مجال حماية البيئة لراديو تبنغا أن شركة شارف التي تدير عمليات البترول في المنطقة ظلت تمارس الظلم والتسويف على مواطني المنطقة. وأوضح أن هناك تلوث كيميائي حدث في المنطقة بسبب أنشطة البترول. وأضاف يعقوب سليمان الناشط في مجال حماية البيئة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
وبصراحة يعني نحن عانينا ما عانينا ما فيه الكفاية من التوظيف والخدمات وصحة البيئة، فالحتة دي وارغانا وجدت عشان كده نحن تحركنا وجينا هنا، لكن للأسف الشديد ما وجدنا الاستجابة المطلوبة، دائما في تسويف وفي مماطلة في الناحية دي.
أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تسامحه مع من قالوا لا تخسروا رصاصة في جنود الحركات المسلحة في إشارة لتصريحات سابقة لوالي شرق دارفور الأسبق أنس عمر. ودعا مناوي في مخاطبة خلال زيارته الضئيل لتنظيم العلاقات بين المزارعين والرعاة وترسيم المسارات والصواني وتوسيع الزراعة، وشدد على المصالحات والتسامح بين جميع المكونات. وأضاف في هذا الخصوص:
نبدأ من الآن للترتيب لرسم المسارات والصواني والزراعة، لأن يا جماعة الزراعة توسع والصواني والمسارات بقت ضيقة بحكم توسع الزراعة وبحكم زيادة وتضخم عادات البهائم. الكلام ده حكوا الناس يشكوها من هذا الباب.
دعا المجلس الأعلى لنظارات البية والعموديات المستقلة لإقالة والي ولاية البحر الأحمر بسبب حضوره مبادرة أهلية لدعم مشروع مياه مدينة بورت سودان. وأوضح المجلس أن المبادرة أقامها شخص متهم في قضايا جنائية تتعلق بمسار الشرق، وهو ملاحق من قبل لجنة أمن الولاية في بلاغات مخالفة أمر الطوارئ في الولاية. واتهم المجلس الوالي بإيقاف التنمية وأحادية القرارات وتعطيل المدارس بجانب إيقاف زيادات مرتبات العاملين في الولاية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت قوات خفر السواحل التونسي السبت إنقاذ 10 مهاجرين سودانيين ضمن 81 مهاجرا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط على متقارب بعد مقادرتهم السواحل الليبية. وقالت القوات التونسية أن من إجمالي 81 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط 38 من مصر و 32 من بنغلاديش و 10 من السودان و 1 من المغرب. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة اكتمال التحري وإحالة البلاغ للمحكمة في قضية مقتل العميد شرطة بريم.
كلام مولانا كان كلام طيب، إنه أساسا نحن أنا ما عندي مشكلة بشتغل حتى لو في الاستاد.
هل هنالك غش للمواطن في استهلاكه من الكهرباء، وما هي قصة البنزين الملوث؟
نحن نريد تبرير منطقي من الغامر على الأمر. سقوط الفنيين وسقوط المهندسين بالكهرباء لن يغنيهم.
وما الذي يحدث في حالة عدم إعفاء ديون السودان في يونيو القادم؟
النظام السابق عاد بكامل سطوته إلى القضاء وإلى النيابة العامة.
وحوادث نهب في طويلة ومجر.
عاد الجناة مرة ثانية وشبكوا مع قوات الشرطة في طويلة، نتيجة عن ذلك إصابات متفاوتة عدد من المواطنين.
نستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار وزميل الصادق زكريا.
مقتل طالب نازح في معسكر الحميدية بزالينجي في وسط دارفور برصاص مسلحين. مسلحون يحاصرون منطقة مجر بولاية وسط دارفور ل15 ساعة ويجبرون الشرطة للإفراج عن متهم بالقتل العمد. إصابة شخصين في عملية نهب مسلح على طريق مجر غارسيلا في وسط دارفور. إصابة 12 تلميذة تم ترحيلهم من جبل مرة إلى كاز بولاية جنوب دارفور لأداء امتحانات الشهادة الابتدائية بتسمم غذائي. الآلية الثلاثية تعلن عقد لقاءات مع جبهة الثورية ولجان المقاومة ومجموعات المرأة في إطار المفاوضات غير المباشرة بين الأطراف السودانية. 6 من تشكيلات لجان المقاومة بالخرطوم تؤكد لقاء الآلية الثلاثية وتتمسك بميثاق سلطة الشعب واللاءات الثلاثة. لجان المقاومة تلقي مواكب 16 مايو المعلنة وتقول أنها كانت مليونية مزيفة تهدف لإنهاك السلطات. لجان المقاومة بالقضارف تسير موكب لإسقاط الإنقلاب، ولجان مقاومة مدني تعلن أن مواكب خلاص ضاقت يوم الثلاثاء. هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل العميد بريمة تطالب بفتح جلسات المحاكمة المقررة في 29 مايو للصحفيين ووسائل الإعلام. ترحيل 9 معتقلين إلى سجن دبك، 3 منهم من سجن سوبا و6 معتقلين من مواكب 12 مايو. استمرار إقلاق حقول نفط في شرق دارفور جراء الاحتجاجات الشعبية. لجنة الأطباء المركزية تكشف عن 12 إصابة في مواكب 14 مايو، من بينها 4 إصابات بطلق ناري متناثر. جمعية حماية المستهلك تتقدم ببلاغات حول زيادة استهلاك الكهرباء وتؤكد تسريب بنزين غير مطابق للمواصفات إلى الأسواق. الخبير الاقتصادي صدقي كبلو، إجراءات تخفيف الديون سيتم إلغاؤها في حال استمرار السلطة الإنقلابية حتى 30 يونيو. الإرصاد تتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال دارفور وارتفاع طفيف في بقية أنحاء البلاد. الهلال يرفض صدارة المريخ للدوري الممتاز ويطالب بإحالة حكم المباراة إلى لجنة الانضباط.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. اكتملت إجراءات التحري وتم تحويل أوراق البلاغ في مواجهة توباك والنينة وآخرين للمحكمة التي اجتمعت مع هيئة الدفاع، وتم الاتفاق على التفاصيل الإجرائية لسير المحاكمة. المزيد من التفاصيل في اللقاء الذي أجراه الزميل الصادق زكريا مع الأستاذة إيمان حسن عضو هيئة الدفاع عن المتهمين.
المجد والخلود لشهدائنا الكرام، العودة الحميدة المخفيين قسرا وعاجل الشفاء لكل الجرحى والمصابين، وصورتنا مستمرة. أول حاجة أنا بحييكم يا راديو دبنجا وبحيي كل الناس الصامدين وماسكين على عصب القضية. بالنسبة لبلاغ الشباب دين هو رقمه حقيقة 94/2022 تحت المادة 130 و21، اللي هي طبعا عاملين قتل جنائي مع الاشتراك خاتين في مواد تانية بتاع التستر وكده. الثابت انه نحن هسه عندنا 4 متهمين موجودين في الحراسة، 3 بيمثلوا نحن كهيئة الدفاع اللي هم توباك والننة وترهاقة، ومصعب الشريف عنده هيئة كاملة براو في ثلاثة نحن طبعا عارفين، لكن بس دارين نتأكد يعني، لأنه تقبضوا خمسة ويتفكوا شطبت بلغات في مواجهاتهم وعيد قبضهم تاني وطلعوا بضمانات. فأنا ما أقدر أديك الأسماء حاليا لس أنا أعمل checking up. الثابت إنه نحن طبعا مشينا المحكمة وظهرنا جزء من هيئة الدفاع، لكن كهيئة الدفاع وحدد الجلسة يوم 29/5 الساعة 9 صباحا. استفسرنا المحكمة الموقرة من أشياء معينة اللي هي التحري، هل تم إعلان؟ واتضح إنه في ثلاثة متحريين. التمسنا إنه يستمعوا حسب السيكونس الزمني بتاعنا، الأول والثاني والثالث، والمحكمة قالت طبعا أكيد دي حاجة هتحصل. كلام مولانا كان كلام طيب، إنه أساسا نحن أنا ما عندي مشكلة بشتغل حتى لو في الاستاد، وأنا بالنسبة لي إعلام ما في مشكلة وكذا. أنا أفتكر إنه ده كلام طيب وبداية كويسة جدا جدا. وضحنا له إنه إحنا عايزين نشتغل شغل قانون حقيقي، وعايزين نوضح العدالة على حقيقتها قدام الناس، وإنه أساسا نحن حنتقدم بطلب بإنه الإعلام يكون موجود داخل المحكمة، لأنه أساسا القضية دي قبل ما يتم القبض على المتهمين اتحاكمت إعلاميا بواسطة الشرطة. سباقين في الكلام ده طلعوا بيان، فبقت القضية قضية رأي عام بالنسبة لنا إحنا، عشان كده لازم الكلام ده كله أسوأ بقضية المحاكمات الحاصلة هسه. هذه محاكمة مدبرين انقلاب 30 يونيو والباقين تمام، وقضايا الشهداء بعض قضايا الشهداء. فهو قال ما عندي مانع، قلت له ونحن طبعا متهمين لغاية هسه حقيقة النيابة اتعاملت معانا تعامل يعني ما قانوني، يعني كانت توقف لنا حجر عسرة في انه احنا نقابل المتهمين المقابلة القانونية السليمة عشان ناخذ منه بينات. وانا وضحت له قلت له الكلام ده انا ممكن انا ما بقول وراه، لكن بوضح لك انه احنا حتى دفاعنا كنا بنقوله زمان، نحن ما قعدنا مع موكلينا واخذنا منهم الوقائع بالصورة المطلوبة. قال دين هسه في عهدتي، لو عايزين تقابلون جيبوا لي طلب، عايزين كم ساعة تحددوا لي الزمن اللي عايزينه، لو عكسوكم هناك جيبون انا بجيبه لكم هنا. ده كلامه لغايه هنا كلام طيب جدا جدا انا افتكر. بعد ذاك قلنا له طبعا في طلبات لاحقا نحن حنقدمها، دي الثوابت، حنعمل طلبات بتاعه مقابله متهمين، وفي طلبات بتاعه الحاجات الثانيه انه الاعلام لازم يكون موجود عشان المحكمه ذاتها يعني تكون ادت الوضع القانوني بالنسبه للاعلاميين لما يجوا حاضرين عشان ما يبقى في اي لغط ثاني. بعد ذاك احنا عندنا السيكونس بتاعنا البروسيجر بتاع الاجراءات ده حيكون داخل القاعه في طلبات معينه. وقبل الكلام ده احنا لو المحكمة الموقرة سمحت لنا بالاطلاع، وده حق بالنسبة لنا، لأنه أساسا في مقولة قانونية بقول لك justice must be seen، يعني العدالة لا بد أن ترى، وcriminal courts are deemed to be open، يعني المحاكم لازم إنها تكون هي ذاتها مفتوحة للناس. وطالما المحضر بتاع الإجراءات بتاع التحري هو في مواجهة متهمين، أساسا نحن عندنا وجاهية الإجراءات، يبقى نحن من حقنا نحن كقانونيين نطلع على المحضر نيابة عن موكلين عشان نعرف كل الحاجات ونثبت دفاعنا هيكون على أي طلب الثاني حنعمله. ودي مسألة قانونية لأنه أساسا ده حق قانوني، وما في أي قانون بيمنعنا نحن من إنه نحن نقدم الطلب ده ونطلع المحضر بتاع الإجراءات. فدي الحاجات اللي احنا حنعملها بعد ما نطلع، بنقدر نعرف ان احنا خاتين كرعنا وين زي ما بقولوا بالدارج.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
يتحدث الناس منذ فترة طويلة عن ازدياد استهلاكهم من الكهرباء، وتحدثوا عن غش في كمية الكهرباء التي يشترونها انجاز التعبير. كما تدور الأحاديث أيضا عن بنزين ملوث يسبب أضرار بالسيارات التي تستخدمه. لمعرفة ما وراء هذه الأخبار المتداولة تحدث لراديو دبنجا دكتور ياسر مرغني رئيس جمعية حماية المستهلك.
تلقينا شكاوي من عدد من المستهلكين تفيد بأن استهلاكهم للكهرباء زاد بصورة كبيرة جدا منذ 10 أبريل، يعني شكاوي متعددة. وفتحنا بلاغ في نيابة حماية المستهلك كجمعية، وكيل النيابة ضم البلاغ تبعنا لبلاغ تقدمت به لجنة التغيير والخدمات بمدينة أبو سعيد. البلاغ بتاع مدينة أبو سعيد إنه هم 46 يوم الموية قاطع عندهم، 46 يوم الكهرباء عندهم استهلاكها زايد جدا جدا، والبلاغ بالرقم 27 على 22. طلبنا نحن عبر صفحة الجمعية كل المضررين من الكهرباء الانضمام لهذا البلاغ. البلاغ تم فيه طلب حضور لمدير الكهرباء ولمدير المياه، ولكن هذا البلاغ سرعان ما تم طلبه من رئيس نيابة حماية المستهلك. ونحن الآن منتظرين ماذا تم وما او ما حيتم، ماذا سيتم في مدى هذه البلاغ. تعودنا سابقا في العهد البائد من ان هذه البلاغات سيتم اغلاقها ويتم هذا الامر، هذه المره مختلف تماما، لن ندع هذا البلاغ دون ان نصل فيه للحياه.
سمع الدكتور،
لا نتحدث عن ان الاسعار، نحن الان لا نتحدث عن اسعار الكهرباء عاليه أو أننا نتحدث عن أننا كنا نستهلك 600 كيلو واط في الشهر، الآن أصبح نستهلك أكثر من 1000. غض النظر عن المبلغ، نحن نريد تبرير منطقي من الغامر على الأمر. سقوط الفنيين وسقوط المهندسين في الكهرباء لن يغنيهم، ويجب أن يحترموا المستهلك ويحترموا من يدفع مبلغ نظير خدمة. نعم.
البلاغ كم بتاريخ كم؟
البلاغ لجنة التغيير وخدمات أبو سعيد فتحته في 21-22 رمضان أو 22 أبريل. نحن انضممنا إليهم يوم 9/5 أو 9 مايو انضمينا لهذا البلاغ، والآن البلاغ غايد النظر. نعم.
تمام.
وبنطالب مزيد من المضررين اللي يشتكوا عشان يتم تعويضنا ويتم تبرير للاستهلاك ذات. نفس الأجهزة، نفس المكيفات، نفس المراوح في المنزل الواحد زاد الاستهلاك لأكثر من الضعف في الشهر الواحد.
تمام دكتور.
وليس المسألة لها علاقة بالقروش. لم نتحدث عن القروش الآن، نتحدث عن لماذا زاد استهلاك الكيلووات.
دي واضحة. تاني برضو في قضية يعني كانت معروضة، انه الناس بتتحدث انه في وقود بنزين وصل ومغشوش، هل المسألة دي حقيقية ولا ده صراع بتاع شركات بترولية؟
المسألة حقيقية، وهي ان هنالك شركة استوردت بنزين تم تحليله في مستوطن الخرطوم بانه غير مطابق. الشركة غيرت المساح واخذت عينات اخرى وتم تحليل البنزين في معمل آخر وطلع مطابق، لكن هيئة المواني رفضت هذا التحليل وطالبت بتحليله في نفس الجهة الأولى اللي هي مصطفى الخرطوم. مصطفى الخرطوم أكدت مرة أخرى أن هذا البنزين قرض المصطفات وتم إرجاع الباقرة، لكننا نتحدث عن الباقرة الأولى. كيف تسربت إلى الأسواق؟ الشركة الموردة من معروفة ويجب معاقبتها ويجب وضعها في الغيمة السوداء. نحن نقول أموالنا حقوقنا كمستهلكين. نحن نقول الآن هنالك لجنة في وزارة النفط للتحقيق حول هذا البنزين الفاسد. كنا نتمنى أن يتم إشراك جمعية حماية المستهلك في لجنة تحقيق هذه، لأن حق السماع لصوت المستهلك واحد من الحقوق العالمية للمستهلك، وحقوق المستهلك هي حقوق الإنسان. وثانيا نحن نمثل المستهلكين. وثالثا فإننا من لجان ومغمود في هذه، نريد لجنة بكل شفافية وأن تكون قراراتها موجعة ومؤلمة وواضحة وتنشر في كل وسائل الإعلام.
في شهر يونيو القادم سيتم اتخاذ قرار بشأن ديون السودان، وإن كان سيتم إعفائها أم ستبقى على حالها بعد الانقلاب الذي قام به البرهان في 25 من شهر أكتوبر العام الماضي. ما الذي سيحدث إذا تقرر عدم إعفاء الديون؟ السؤال وجهناه للخبير الاقتصادي والقيادي بالحزب الشيوعي الدكتور صدقي كبلو.
قلنا أن شعب السودان تحمل أعباء السياسة التقشفية التي فرضتها روشدة صندوق النقد الدولي كشرط للمساعدات الاقتصادية وكإنهاء الديون وفق لآلية الهبر، لكنه لم يتلقى أي مساعدات ولم تنفذ الجانب من المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمساعدات الدولية وإلقاء الديون، وكان سيبدأ ذلك في ديسمبر ويستمر حتى يونيو فترة اتخاذ القرارات. الآن هذا غير ممكن إلا بإسقاط النظام، بالتالي أصبح ما قدمناه من تضحيات اقتصادية غصبا عنا قد ضاع هباء وتدهورت معيشة الناس. المستقبل لا يلوح فيه أفق إلا بإسقاط النظام الانقلابي وبداية مفاوضات جديدة، لكن إذا استمر الانقلاب هذا حتى 30 يونيو فإن هذه الفرصة تقفل وتفتح من جديد فيما بعد من مفاوضات مختلفة. ونحن في رأينا أنه إذا سقطت الحكومة فلا بد من مفاوضات مختلفة تماما تقوم على سياسات اقتصادية تجري الإصلاحات الداخلية أولا. الأثر الاقتصادي لأن إذا استمر النظام أننا قد عدنا إلى مش يعني آخر أيام البشير حقيقة، عدنا إلى فترة المقاطعة الكاملة قبل نفاشة، وهذه خسارة كبيرة جدا، إذ أننا سنعود للتجارة عبر لم يتلقى أي مساعدات، ولم تنفذ الجانب من المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمساعدات الدولية وإلقاء الديون، وكان سيبدأ ذلك في ديسمبر ويستمر حتى يونيو. فنحن كما قلت نعود لاقتصاد الأزمة، اقتصاد الأزمة السياسية الذي يعني أزمة اقتصادية أكثر تعقيدا وتدهورا مستمرا لحياة الناس المعيشية. الحل ليس في الخارج، الحل هو في إسقاط النظام. وهذا يقودنا لمسألة الآلية الثلاثية ومحاولة إيجاد حل سياسي قبل يونيو حتى لا نفقد وكل هذا الكلام. الحقيقة هذا ليس حلا، ده ترتيك، ده معناه استمرار النظام القديم بوجه جديد، وده ما بحل الأزمة السياسية ولا بيضع الاقتصاد السوداني في مجرى الإصلاح الضروري عشان تحدث عملية التنمية، وبالتالي هو لا يؤدي لتصفية النظام القديم. ومعنى هذا أن الفترة الانتقالية تكون قد مضت دون إنجاز أهم مهامة اللي هي تصفية النظام القديم، وضع أسس لنظام ديمقراطي مدني يتم فيه التداول السلمي للسلطة قائم على الحرية سلام والعدالة. وكما نشاهد الحرية في مشكلة، السلام حتى في مشكلة، الحالة مشكلة كبيرة جدا. يعني العدالة النظام السابق عاد بكامل سطوته إلى القضاء وإلى النيابة العامة، وبدل أن يحاكم المفسدين يحاكم الذين حاولوا تفكيك النظام السابق، ويحاكم الثوريين ويعتقلهم اعتقالات تحفظية. لهذا نحن رفضنا الآلية، قلنا الآلية إذا كان مضمونة في الآخر التفاوض مع السلطة الانقلابية، مش البحث في كيفية تفكيك السلطة الانقلابية وإزالة آثارها وإزالة الانقلاب عشان تقوم دولة مدنية ديمقراطية، يبقى هذا التفاوض لا معنى له. وقد فشل تحت ضغط الشارع أي محاولة للتفاوض المباشر، فلجأت الآلية لحيلة التفاوض غير المباشر، وهو لا يعني أي شيء غير أنك تتحدث مع الآخر من خلال وسيط. والمسألة الأساسية، هل يقود هذا التفاوض لشراكة جديدة مع اللجنة الأمنية للنظام السابق، أم يطيح بالأمن باللجنة الأمنية للنظام السابق وسلطته، ويفتح الطريق الجديد لتفكيك نظام 30 من يونيو، وضع الأسس للتحول الديمقراطي المدني، حيث تقام دولة مدنية ديمقراطية يتساوى فيها السودانيين وتعترف بتعدديتهم الإثنية وتكفل لهم الحريات والحقوق. هذا موقفنا، نحن رفضنا حتى التفاوض غير المباشر.
دكتور صدقي، أنا شاكرك كثير على هذه الإضاءات فيما يخص موقف الحزب الشيوعي السوداني من التفاوض بتاع الحوار الآلية الثلاثية، وأيضا الشأن الاقتصادي وفرصة يعني إعفاء ديون السودان، ويعني شكل المشهد الاقتصادي والاقتصاد السوداني في حالة استمرار الانقلاب. شكرا لك كثير.
عفوا، ونحن دائما نتطلع للحديث إلى راديو دبنجا، راديو الشعب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أكدت لجنة أمن ولاية شمال دارفور السيطرة على أحداث طويلة، وأنها تقوم بواجبها بتأمين طرق طويلة الفاشر ومحلية طويلة بصفة عامة. وتلا مدير شرطة الولاية بالإنابة العميد عبد الرحمن المهدي بيان لجنة أمن الولاية بعد اجتماعهم الطارئ بخصوص أحداث طويلة. لنتابع معا ما ورد في البيان والأسئلة التي تم طرحها.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لأحداث طويلة بتاريخ 14/5 قامت مجموعة مسلحة يمتطون 4 من الجمال، يعني عبارة عن نهابين، يعني بالاعتداء على عربتين متوجهة من الفاشر إلى سوق طويلة، تم نهب عدد من الممتلكات والمبالغ المالية. بعد البلاغ تحرك فور البلاغ تحركت قوات من الشرطة ولحقت الجناح واشتبكت مع الجناح. بعد ذلك تجمع عدد من المواطنين في سوق طويلة واستنكروا الحادث. عاد الجناح مرة ثانية واشتبكوا مع قوات الشرطة في طويلة، نتيجة عن ذلك إصابات متفاوتة عدد من المواطنين، وتوفي على إسر أحد الجناح وأصيب آخر وتم القبض على ثالث. الأمر في مجمله لا يعد أن يكون حادث نهب، يعني لا علاقة له بالمسائل القبلية. اجتمعت لجنة الأمن اليوم وقررت، أصلا تم إرسال على 19 عربة من القوات المشتركة لحسم هذه الظاهرة في منطقة طويلة وما جاورها. اليوم لجنة أمن الولاية قررت إرسال قوات إضافية ومركبات عربات بقوات إضافية لتعزيز الأمن في تلك المنطقة، وإن شاء الله يعني سيتم التعامل مع تلك الظواهر بكل حسم وفقا للقانون. لجنة الأمن يعني تستنكر وتدين تلك الأحداث، وإن شاء الله كما ذكرت يعني سيتم التعامل معها بكل حسم وفي إطار القانون. يعني السلام عليكم ورحمة الله.
بالنسبة للطريق الطويلة، تأمين الطريق فاشل، أقوات التأمين
كما كرر
دائما تكون في الطريق كله أسبوع من المنطقة الوسطية
بتحديد تعلم.
نعم، اجتماع لجنة الأمن السابق قرر إرسال 50 عربة أو تشكيل قوة مشتركة من 50 عربة من الشرطة، الجيش، الدعم السريع لتأمين الطريق وتنشيط تلك المنطقة لتكرر ظاهرة النهب وكذا. فأرسل عدد، واليوم قررت اللجنة، العدد ما كان كافي، لكن اليوم قررت لجنة الأمن إرسال عدد كافي، عدد إضافي لتأمين الطريق وتأمين منطقة طويلة شمالا وجنوبا إن شاء الله.
طيب سعادة، يا ريت لو ورينا الوصف بتاعك من المقرر للإعلام، ويا ريت لو كلمتنا عن الإصابات المتفاوتة. ذكرت قبل شوية في إصابات متفاوتة بين المواطنين، كم هي عددها؟
الإصابات 7 من المواطنين، و قتل أحد الجناح وأصيب آخر وتم القبض على ثالث.
الأمور عادت إلى طبيعتها الآن في
الحياة؟ الآن في طويلة.
في مجر قامت مجموعة قبلية بإخراج أحد أتباعها كان قيد الحبس بحراسة الشرطة في مجر بتهمة القتل العمد. المزيد من التفاصيل في حديث أحد المواطنين من المنطقة لراديو دبنجا.
حصل بتاريخ 14/5/2022 يوم السبت الساعة 5 مساء جاءت بلاغ من المواطنة وقال أنه في نهب جاء قلع منه 27 رأس من الغنم في جوز اسمه أمبابيري، واقع جنوب شرق مجر على بعد 5 كيلو. وقام الشرطة بالفزع وطارت الحرامية بالعربية فوق دوشكا ومشى وصلوا وأرحبهم بدوشكا. ولما أرحبهم في واحد اسمه تريك فضل من ضمن الحرامية كان جاري شديد نمن وقع بسكتة قلبية ومات في الحال. وألقي القبض على آخر اسمه زكريا آدم صالح ملقب بأبو شنطة 37 سنة. في نفس الوقت رفعوا الجثة وربطوا الحرامي وجابوا الغنم في النقطة أو في قسم بتاع شرطة مجر، وسرعان ما وصلوا تبين أن زكريا آدم صالح الملقب بأبو شنطة دي عنده بلاغات بتاعت 130 بتاع قتل أمت مسبق قبل سنتين وقبل 3 سنوات وقبل سنة. على سبيل المثال البلاغ المدون ب 2020 شهر 9 يوم 27 بلاغ مشى هاجم على كومبو اسمه كسري واقع بين مجر وتندي وفي نفس الكومبو قتل بنية اسمها كالتومة محمد جبريل محمد نافع، وفي نفس الوقت عوق أمه ده أصيب طبعا بزخيرة في كرعينه الاثنين واتكسروا، اسمها حواء عبدالله أحمد آدم مجرح، ولغاية الآن لسه في الخرطوم في قيد العلاج. المتهم خلاص وصل قسم الشرطة ووضعوها في الحراسة وفي حراسة مشددة، ونادوا قال لهم أنه يجوا استلموا الجثمان بتاعهم. الجثمان لما جوا عشان يستلموا قالوا جثمان لابد أنه بس هو مشرح كلام السواد ما مقتنعين فيه بقرار بتاع طبيب القال مات بسكتة قلبية. قال لهم خلاص انتوا جيبوا أي طبيب تثقوا فوقه خليه فتش الجثمان ده. جابوا واحد فتش الجثمان ده وثبت أنه زول ده ما مضروب بطلقة ما مضروب بعصا، مات بسكتة قلبية، واستلموه ومشوا ستروا اليوم 15 الساعة 12. مجرد ما ستروا اختاروا الشرطة واللجنة بتاعة أمن المحلية برئاسة المدير التنفيذي والرئيس بتاع اللجنة التعايش السلمي، قالوا لهم أنه دايرين يجتمعوا معهم وهم دايرين يدفعوا لهم دية أن زول الحرام المادة. في جلسة الشرطة رفض أن يدفع دية، واللجنة قرر أنه يدفعوا دية في قبيل في أجاجية في القبائل في القبائل شتى الساكنة حول مجر. وسرعان ما تكسوا ومشوا عملوا تعزيزات عسكرية وجو بمواتر ومسلحين، وجو أنه عملوا عرض عسكري أمام شرطة مجر في البوابة الجنوبية قدام الشرطة، عملوا عرض وقال لهم أنهنا تطلعوا لنا أبو شنطة ده في الحراسة وتسلمونا أو نضرب المنطقة. خلاص مجرد ما أنه حصل كلام زي ده الشرطة قام عمل استعداداته، وهم كمان استدعوا ناسهم الميليشيات بتاعهم، جو حاصروا مجر من ناحية الجنوب ومن ناحية الغرب اللي هو غرب المطار ومن ناحية الشمالية. أصبحنا محصورين زي داك من يوم 15 الساعة 5 مساء لغاية بتاريخ يوم 16/5/2022 الساعة 7 صباحا. الشرطة اضطروا أنه يستجيب لهم أنه يضمنوا لهم زول القاعد في سجن وإنه بلاغات بتاع 130 رغم أنه قانونيا ما صحي. قال لهم أنه هنا نفكوا لكم زكريا آدم صالح دي نسلموكم، لكن شريطة أنه ناسكم ديل تفروم وما تعتدوا للنازحين هنا وما يعني ما تنهبوا. فخلاص عملوا تعهد زي ده وضمنوا لهم زكريا ده سلموه رغم أنه عنده بلاغات 2 بتاع 130 وإنه في بلاغات بتاع سرقات كثيرة بتاع نهب معه. خلاص سلموهم وهم كمان فروا ناسهم. الآن حتى لما نتكلم معاكم الحشود كده فروا والحصر يتفكى شوية كده، لكن ما مشوا بعيد، ما قاعدين قريبين، ما عارفين بعد ده بالضبط البحصل. وهذا كل ما حدث في مجر، ونتوقع أنه ربنا يسلمنا.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
دبنجا يقدم أصوات الولايات.
عشقا أورق ريتك جلا.
أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف السيد أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق حول قضايا العائدين من معسكرات اللجوء بدولتي جنوب السودان وأثيوبيا. أهلا ومرحب بك السيد العمدة في راديو دبنجة، وكم تقدر أعداد العائدين للإقليم؟
نحن عصر يمكن يعني مقبلين في آلاف العائدين لمناطقهم، وهم طبعا جايين طوعا. نحن برضو كحكومة والمنظمات الخيرية في المنطقة والمنظمات الدولية نحن بنحاول يعني برضو نقدم لهم البسيط في الوقت، لأنه يعني أنتوا لما المانعين الكار أصلا كان الدول كان التزمت أنه تدعم السلام أو القضايا الأساسية بالنسبة لها الحاجات اللي بتخص يمكن زاد عملية السلام. يمكن نحن على الحكومة السودانية ما وجد أي حاجة، ولكن نحن في النيل الأزرق نحن طبعا أحلى ذلك بلهم بالبسيط. وعصن زور جاي لبلده وإنت زادك على حكومة ما يهدك إنت حتقول لي ما تجيني، نحن قاعدين نقدم لهم برضو على البسيط إيشان هم حتى ذاتهم يعني هم متفهمين عارفين بالضبط كده في شنو حاصل في السودان، مش هنا في النيل الأزرق بس، على مصوبة السودان وكان في النيل الأزرق جنوب كردفان غرب كردفان دارفور ولا أي منطقة تانية. أصلا أهل السودان ما عارف الظروف ما دير لهم أي دول عليها بنا لهم 30 سنة نظام 30 سنة أنا هذا النظام أمر الدول السودانية كل أركانها.
نعم، وأعدادهم قدر شنو الناس اللي جوا راجعين الآن؟
متوقعين يمكن في خلال هذا الشهر متوقعين يمكن أكثر من 50-60 ألف الناس العائدين يرجعوا لمناطقهم. أنا جاني براو من دولة أثيوبيا، نحن ريسبكتين عدد دماغي لكم أصل وصلوا دماغي لقريب لي عدد أكبر من اللاجئين جاي من دولة أثيوبيا. جانبا هو أصل غرابة 180 ألف يعني لاجئ في مناطق على النيل. طبعا يمكن على الحدود الجنوبية طبعا يعني ده يمكن قريبة مع النيل الأزرق، ويمكن منطقة المابان ده جزء قريب لمناطق النيل الأزرق، فدير بيجوا بكورونا حظا هم قاعدين يجوا بدور عربات وجايين.
وفي منظمات مثلا بتقدر تقدم لهم أي مساعدات سواء كان ترحيل أو تقدر تقدم لهم أي الحاجات البسيطة بسيطة زي الفرشات والمخيمات الأساسية إنه الزول لما يجي راجع يلقى حاجة، ولا لسه ما في تدخل من المنظمات؟
والله المنظمات الموجودة هنا الدولية الموجودة في النيل الأزرق يعني فعلا بالصحيح برضو شوية كده بالنسبة للعائدين جاي من دولة أثيوبيا إلى الكرمغ لمناطقنا المختلفة، لكن العائدين جاي من دولة الجنوب لقيت لحظة ما في أي منظمة يمكن قدرت يمكن تقدم أو ترسل عربي يمشي يجيبون. يمكن ده برضو ليه ما دير أقلل مشان المنظمات لأنا برضو في ظروف كتير جدا يعني بنقول عليه جيوبوليتيك المشاكل اللي حولنا أو حول العالم. المنظمات الدولية هي برضو أنشطتها برضو محدودة.
نعم، في إطار السلام أو فيما يتعلق باتفاق سلام جوبا والمحور المتعلق بالمنطقتين، إلى أي حد يعني أنتوا قدرتوا نفذتوا الحاجات اللي اتفقتوا عليها سواء كانت الترتيبات الأمنية أو الحاجات المتعلقة بالحكم والحاجات داخل الولاية؟
نحن في المنطقتين بنقول يمكن نفذنا الاتفاق ده نسبة 60%. يعني لو ما ذكرت الترتيبات الأمنية عليها فعلا قطعنا شوط في النيل الأزرق في جنوب كردفان غرب كردفان، قدرنا شكلنا حكومي في النيل الأزرق يعني ده الإقليم الوحيد اللي فيه حكومة يعني بوزراء بتون طريقة رسمية. في جنوب كردفان أوريدي برضو نحن يعني جنوب كردفان وغرب كردفان عندنا نوابة الحكام موجودين هناك وصدد بصدد عشان لتكمله بتاع حيكلة الحكومة في المنطقتين أو في إقليم جنوب كردفان وإقليم غرب كردفان. فنحن يمكن نحن قطعنا يعني خطوات كبيرة جدا إلى الأمام. فأتبقى من الإجراءات إن شاء الله في فترة وجيزة جدا إن شاء الله سوف نقوم بتكملة كل ما تبقى.
نعم، في إشكاليات قاعد تواجهكم سواء كان لوجستية أو فيما يخص الترتيبات الأمنية
أو تنفيذ البنود الثانية الغير متعلقة بترتيبات الأمنية؟
نعم، في تحديات كبيرة. أصلاً اتفاق جوبا كان أصلاً في دول أصلاً كان يفترض دعم التدعم يمكن الحكومة السودانية بالمال لتكملة الإجراءات الأمنية ترتيبات الأمنية. لغاية اليوم ما في أي دولة يعني ساهمت للحكومة السودانية ولا بالدولار واحد. دي ما تحدي كبير جدا. المجهود القائم دي مجهود يمكن مجهود محلي من الحكومة الانتقالية الموجودة حتى حاليا في السودان بالموارد بتاعتها، عشان يمكن الحكومة دي جادة عشان يمكن حقق السلام العادل كل السودانيين.
طيب الأسباب شنو ليه مبررهم شنو إنه يعني ما يوفوا بالوعود اللي قطعوا لهم؟
الله يتعرف يا أخي، أنت ما قاعد حصل في روب، أنت هذا الجزء بيكون أنت عارف اللي حاصل شنو. جنبكم هناك دي في ناس راغمة وروسيا، ده برضو تحدي كبير يعني.
لا لا،
الحرب الدائرة في أوروبا ده،
الالتزامات المتعلقة بالاتفاقيات دي وانس انت اتفقت والتزمت مفترض تلتزم، وإلا إذا انت ما يعني ما التزمت لازم توري المبرر بتاعك انت ليه ما التزمت.
والله طبعا دي واحد من الحاجات اللي هزادة قادرين سؤال ليه الدول دي ما التزمت. لكن طبعا الزول برضو لو عنده البوليسي بتاعه ممكن يساعده ولا ما يساعده، لكن نحن كالسودانيين نحن يعني متحدين ننفذ الاتفاق.
وبخصوص المطالب بتاعت ناس المنطقة الغربية المتعلق بتشييد الطرق اللي بتصل المناطق دي، في اختراق لأنه هم في الفترة الفات حجزوا الإيرادات، فتوصلتوا لشنو مع الناس دي؟
المنطقة الغربية من حق المواطنين ممكن يعني يطالبوا بحقوقهم المشروعة. الحكومة فعلا برضو واحد من صميم الأولوياتنا لقى الدائري للمنطقة الغربية، فعليها برضه بالصدر وعدينه في الأولويات الخطة الاستراتيجية بالنسبة للتنمية الإقليمية. النيل الأزرق يمكن واحد من الطرق أننا خاطرنا المنطقة الغربية، دين بعض الخدمات الأساسية المفروض سواء كان الصحة والتعليم والموية الحاجة دين هنا ماشين بشو. لكن أنا زي ما بقول لك يمكن أنت الليلة يا أخي لو نظرته للوضع في السودان، شوف الخرطوم. الخرطوم أصلا كان بتشبه دولة تركيا. اليوم الخرطوم السياسات السالبة، الناس فعلا بتسأل لعدم أو بتسأل عشان الدولة ما تكون فيه استقرار، يقدر ما يكون فيه يعني proper plan بالنسبة للتنمية. في ناس برضو بس المطالب أو البرنامج ده ما يمكن حصل خرطوم حصل، يمكن يعني بتشوف كده ده في عدم توافق سياسي، ده برضو أثر مع الأقاليم. الخرطوم هي المركز انت في الإقليم، والمركز هناك ما مستقر يعني يمكن بتكون عليك برضو بيكون في صعوبة عشان تقدم فيه حاجات كتير جدا، لكن نتمنى إن شاء الله في الشهور القدامنا ده يكون فيه استقرار سياسي عشان بعدين ممكن شنو الأمور كلها تمشي بطريقة كده كويس. بعدين أنا قاعد أقول لهم برضو نحن مش شايلين على صعيد موسى عشان أنت طوال زوال جاي كده تخط لهم يعني سيف في أنقو كده ولا في رقبته دغري ومسدود يس عليها على حاجة ده دير له صبر. كل السودانيين في النيل الأزرق ولا في أي محل الحاجة ده كله دير له صبر. أنا نهل لقينا الدولة دي يعني منحارة ودمروها الناس اللي كانوا كم البلد 30 سنة يعني حتى على مصاب المركز يتم مقابلة لهم الناس الجداد اللي حصلتها وكان رئيسهم يجد السيادة ولا نائبته ولا عضابته حتى الناس اللي كانوا قاعدين 30 سنة دمروا الدولة.
طيب انتو يعني حسي الوضع السياسي انتو حتصلحوا كيف؟ انتو بقيتوا جزء من السلطة الآن، يعني حتصلحوا البلد كيف؟
نحن عندنا برنامج من أنا قلت لنا نحن جزء قانون بتاع الاستثمار، قانون بتاع التعدين يعني حزمه بتاع قوانين البلد ده تمو موجود فيه خيرات كثيرة جدا. القوانين دي بنفعل الاستثمار أو الاستثمارات المختلفة عشان نحن زادوا تجنريت ماني طلع قروش القروش ده نشتغل به. نحن لازم نحن ماشي للسياسة بتاع السيلفر لاين اعتمد على الموارد اللي عندنا هنا موجودة في المنطقة المعنية. البلد فيه خيرات كثير جدا، يعني هي بنجيب مستثمرين بنشتغل في فترة وجيزة جدا البلد بتغير.
نعم، لكن لازم طبعا تشتغلوا شغل كويس. يعني لو اشتغلتوا نفس الشغل بتاع زمان انه تجيبوا شركات من المركز يشتغلوا وينهبوا الثروات بتاعت المواطنين في الأقاليم يمشوا ودوا المركز، فتاني انتوا ما عملتوا حاجة.
يعني هل حصل الحكومة اللي انت شايفه ده كلنا هي جاي من برا، الشباب الموجودين ما هي في الحكومة كانوا قبل كده في الحكومات، الشباب كله كانوا في النضال، شباب مثقفين متعلمين أعرف إنه هم قاعدين يعملوا في شنو. أنا أتكلم معك ده عندي أكثر من 37 سنة. أنا هنا بنحاول على ما ضحينا من أجل القضية. أنا هنا برضو بنضحي من أجل المواطن عشان نحسن حياته إن شاء الله.
نعم نعم. طيب عبري، هذه السانحة السيد الحاكم أحمد العمدة، إذا في رسالة عايز توصلها للمواطنين في النيل الأزرق وعلى مستوى السودان بشكل عام، بتقول لهم شنو؟
الرسالة اللي دير وصل للمواطنين بتاع النيل الأزرق، البلد ده طبعا عانى بخروبات كثير جدا. النيل الأزرق عانى بخروبات حتى الحرب العالمية الثانية، البلد ده كان جزء من الحرب. خروبات بتاع نيوان، البلد ده يعني كان جزء من الخروبات. الحرب الأخيرة بتاع 83 إلى برضو البلد ده اتدمر كثير جدا. أنا بشوف كل مواطن بتاع النيل الأزرق، نحن كلنا نشوف ما أصلنا ده بلدنا، كلنا خد يدنا مع بعض. أي زول يخط له مسمار ولا مسمارين عشان البلد يمشي لقدام. ريح لازم يشجع الشباب تعلم يمشي لقدام، لأن البلد دائما بيديروا بالعقل بالعلم. بالنسبة للناس اللي حاملين السلاح اللي لسه موجودين ما وقعوا الاتفاقية، أصلا النيل الأزرق ده ريح ما دايرين تاني ممكن أبنانا يجي اسمه لغة بتاعه أو ثقافة بتاعه غير المصير. البلد ده بيشيل له كلنا. أتمنى البلد ده كله ناس عبد العزيز ناس عبد الواحد يعني كفاية جدا للحرب. نحن بعدنا نركز نبني السودان. السودان ده دولتنا بيشيل له كلنا. أنا بتكلم هنا في النيل الأزرق كمسؤول، أنا حاشتغل مع كل السودانيين موجودين، كل أبناء الإقليم أنا حاشتغل معهم. تبغى البرنامج بتاعنا اللي بتقودنا للتنمية، وأنا شاكر لهم كثير جدا. إن شاء الله بلدنا ده النيل الأزرق ده فترة وجيزة جدا أكون زي البلدان البرة.
أعزائي المستمعين، ده كان السيد أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق حول العائدين من أبناء الإقليم من معسكرات اللجوء في الدول المجاورة. وشكرا لكم وإلى لقاء جديد.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.